يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. يقول ربنا جل جلاله: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم. هذه نملة تحمل هم الدعوة، وهي نملة. وإذا كان عدوك نملة فلا تنمل. هذه نملة تحمل هم الدعوة، أرادت إن جاء أخواتها فتحملهم على أن يبتعدوا عن طريق سليمان، وهي تلتمس لسليمان العذر فتقول وهم لا يشعرون، لا يتعمدون إهلاككم ولكن هم لا يشعرون بكم. إن هذه النملة لها قلب ينبض بالخوف على أخواتها. أوليس لك قلب ينبض بالخوف على المسلمين؟ إن تحطيم سليمان للنمل أخوان ألف مرة من حرف عضو واحد من المسلم بالنار. فلذلك كن كالنملة، على الأقل كن كالنملة في أن تحذر إخوانك، فقل يا قوم اتقوا الله واستجيبوا له قبل أن يحتمكم بجنوده. وسبحانه وتعالى يقول: إن ربك لبالمرصاد. ماذا صنعتم في الدعوة إلى الله؟ إنني كما ذكرت لكم أن منهجنا في الدعوة أن الهرم يبنى من الأساس، من السفر، من القاع، لا بد أن نأخذ بأيدي المسلمين. ولذا كانت محاضرة الليلة بعنوان: متى نصر الله؟ إنني أستأذن شيخنا ابن القيم رضي الله عنه ورحمه الله لنجتزي هذا اللقاء من كتاب مدارج السالكين لنخصصه في تساؤل سال به قبلنا أنبياء ورسل. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ تجهر بها ألسنة المؤمنين، تجهر بها قلوب المرسلين، تضج بها أفئدة المتقين. قال ربنا جل جلاله مشيرا إلى هذا المعنى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إخوتاه، إن الله ينظر حوالينا أينما تلفت في الجهات الست تجد زاهية في كل ناحية حولك تحل بالمسلمين تنزل عليهم يمينا وشمالا. إنك حين تنظر يتفتت كبدك إن كان قد بقي لك كبد. نعم، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإن على عذاب إخواننا في الله في كل مكان على ظهر الأرض لمحزونون، ولكن ماذا بأيدينا أن نصنع؟ سؤال يؤرق الشباب. ماذا نصنع؟ ماذا نقدم لإخواننا هناك في البوسنة أو في الشيشان أو في القدس وفلسطين أو في مرنة وتايلاند وكشمير أو حتى في أفغانستان وغيرها؟ هؤلاء إخواننا في كل مكان من أرض الله، ماذا نقدم لهم وماذا نستطيع؟ أقول لكم إخوتاه، إننا ينبغي أن ننطلق عن عقيدة وأن نعمل عن علم، لا أن ننطلق عن هوى ولا أن نعمل عن حماس. نعم، إننا ينبغي أن نفهم سنة الله في خلقه. لقد شاء الله جل جلاله أن يحكم الكون بسنن غاية في الثبات والعدل والدقة، سنن كونية ثابتة. هذه السنن مهما خالفتها فإنك لن تصل إلى مرادك إلا إذا ضبطتها، فإن سنة الله لا تحابي أحدا من البشر. إن الله عز وجل قال: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه سنة الله القديمة في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ سهلة هي الجنة، بسيطة هي الجنة. كما قلت، إن عدم فهم هذه السنة، سأل من يبتلى بعدم وجود عمل أياما معدودة يحلق لحيته، سأل من تمنع على باب الجامعة تخلع نقابها، سأل من يبتلى فيسجن يوما أو أياما يرتد ويرجع وينكص على عقبيه لأنه لم يفهم هذه السنة. قال ربنا عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ماذا؟ لابد من التمحيص في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة وليكونوا لها أهلا. إنها سنة الله أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدتهم، وأن يلقوا في سبيلها العنت والألم والشدة والضر، وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة، حتى إذا ثبتوا على عقيدتهم لم تزعزعهم شدة ولم ترهبهم قوة ولم يهنوا تحت مطارق المحنة أو الفتنة، حين ذاك يستحقون نصر الله، لأنهم يومئذ يكونون أمناء على دين الله، مأمونون على ما اؤتمنوا عليه، صالحون لصيانته والفوز عنه، حين ذاك يستحقون النصر مع الجنة. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. فوعدت مع إيمان وجهاد بمغفرة الذنوب ودخول الجنة والنصر الموعود، تستحق الجنة والنصر حين تصبر الفئة المؤمنة، حين تتحرر أرواحهم من القوم، حين تتحرر قلوبهم من الذل لغير الله، حين تتحرر قلوبهم من الحرص على الحياة، حين تتحرر نفوسهم من الحرص على الدعة والرخاء، حين ذاك تكون أقرب إلى عالم الجنة وأرفع ما تكون عن عالم الطين والتراب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا بأساء وضراء وزلزلوا. هكذا خاطب الله الجماعة الأولى لما قرأوا هذه الآية، أيقنوا بها، فهموها. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا، لأنهم آمنوا بالأولى بأساء وضراء وزلزلوا. نصف هكذا في غزوة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انظر، بأساء وضراء وزلزلوا بالأحزاب، زلزلوا هنا. وكفى الله المؤمنين القتال، انتهت القضية. أرسل ريحا هوى أثار غطفان وقريش ومن معهما. هكذا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة الأولى، هكذا وجهها إلى تجارب الجماعات المؤمنة من قبلها وإلى سنته سبحانه وتعالى في تربية عباده المؤمنين الذين يكل إليهم رايته وينوط إليهم أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته. هو خطاب مترد لكل من يختاره الله لهذا الدور العظيم. إنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة. إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، إن هذا السؤال من الرسول الموصول بالله، إن هذا السؤال من المؤمنين الذين آمنوا بالله، إن سؤالهم متى نصر الله ليصور مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة. لم تكن إلا محنة فوق الوصف. تراها لما جاءت قريش بخيلها وخيلائها بكبرها وتيهها في غزوة بدر، والرسول يخرج في 300 رجل، غذاء الرجل تمرة أو تمرات، حفاة، عراة، جوعة. هنا يقول رسول الله يا نصر الله اقترب، ألا إن نصر الله قريب، فيقول يا نصر الله اقترب. ونحن نقولها اليوم من كل قلوبنا، اللهم قرب لنا نصرك. نعم، عندما تزلزل القلوب، حين تقع المحنة التي تفوق الوصف، تلقي ظلالها على مثل هاتيك القلوب، فينبعث منها هذا السؤال المكروب متى نصر الله. وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة، عندئذ تتم كلمة الله ويجيء النصر من عند الله، ألا إن نصر الله قريب. إنه مدخر لمن يستحقونه، ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية، الذين يثبتون على البأساء والضراء، الذين يصمدون لزلزلة، الذين لا يحنون رؤوسهم أمام العاصفة، الذين يستيقنون ألا نصر إلا نصر الله. وعندما يشاء الله، حين تبلغ المحنة ذروتها، فهؤلاء المؤمنون الخلص يتطلعون فحس إلى نصر الله، لا إلى أي حل آخر، ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند الله. وما النصر إلا من عند الله. هكذا إخوتاه نعيش أيامنا هذه، لنتساءل في كل قلوبنا وأفئدتنا متى نصر الله. أو السؤال بمعنى آخر، لماذا تأخر الناس في عصرنا؟ والإجابة تكمن في أسباب، منها أولا ابتلاء الدعوة وتجييش الأمة. النصر قد يتأخر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها، ولم يتم بعد تمامها، ولم تحشد بعد طاقاتها، ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المدخور فيها من قوى واستعدادات. فلو نالت النص الأمة قبل أن تنضج، حينئذ تفقده وشيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلا. إخوتي في الله، إن الله عليم حكيم، عليم في حكمته، حكيم في علمه، فعلم بحكمة. فهو حين يقضي على الأمة اليوم ببلاء أن يهدم الأقصى بين أيدينا ولا نملك أن نصنع شيئا، فإن هذا الابتلاء إنما هو ليه؟ لحكمة ولا لا؟ إنه حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. فقد يتأخر النص والتمكين لنا لماذا؟ لأن بنية الأمة لم تنضج بعد نضجها، ولم يتم بعد تمامها، ولم تحشد بعد كل طاقتها. إننا نرى أمامنا، ويرينا الله ليزيدنا إيمانا، إيمانا بهذه السنن الكونية التي جعلها الله عز وجل حاكمة بإذنه وبقدره. انظر حوالينا في هذه التجربة القاسية في أفغانستان، نسأل الله عز وجل أن يعصم هناك دماء المسلمين، وأن يهدي القادة والمقودين. نعم، إنما يجري هناك إنما نتيجة عدم النضج، عدم التمام. لذلك وإن جاء الحق اجتمع عليه الباطل والمسيح، وإن كانت الصورة عندنا غير واضحة، ولكن القضية أنك رأيتهم بعد أن وأن 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 تمرت حسفتي، بل كان انتصار الأفغان أول مسمار في نعش الشيوعية، ومع ذلك لم يمكن لها. لما لم تنضج نضجها ولم تتم تمامها؟ نعم، إنه لم تتحفز كل خلية في مجتمعنا وتتجمع فتعرف أقصى المدخور فيها من قوى واستعدادات لكي تحافظ على دين الله. فلو نالت النص لفقدت، لو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلا. ذلك نصر الله يؤتيه من يشاء، واعلم أن ربك عليم حكيم. ثانيا، قد يتأخر النصر ويتعطل التمكين، ثانيا لابتلاء البذل والتضحيه. قد يتأخر النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في صوتها من قوة، وآخر ما تملكه من رصيد، فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا إلا وتبذله هينا رخيصا في سبيل الله. ابتلاء يتأخر لتبذل ثم تبذل ثم تبذل، فلا يصبح عندك عزيز. انني لقيت احد اخوانكم عند الباب، ها عملت ايه في الواجب؟ جبت ايه معاك؟ قال معلش ما كنتش فاضي. وانا دائما اقول ان هذه الدعوة لا تقبل فضول الاوقات ولا فضول الاموال، لابد ان تقتطع لها من اعز الاوقات وقتا. مش فاضي؟ مش فاضي ربنا؟ خلقك لنفسك هو؟ خلقك لشهواتك؟ مش فضيله؟ لابد أن تقتطع من أعز الأوقات وقتها. يتأخر النص لكي نبذل، والأمة اليوم قتورة شحيحة. هذا الشح من العباد على الله، يظل العبد مبتلا حتى يطهره الله من الشح. فإن الذي يظن على الله بساعة في الليل لا يمكن أن يجود لله بنفسه، صح ولا لا؟ لئن كنا نهدم كل ليلة، كل ليلة نهزم أمام شهوة النوم، فإن المهزوم أمام شهوة النوم لا يمكن أن ينتصر على عدو ثالث، لا يمكن. نعم، قد يبطئ النص ويتأخر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة وآخر ما تملكه من رصيد، فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا لا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله. ثالثا، قد يبطئ النص حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها، فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من الله لا تكفر النصر، صح ولا لا؟ نعم، يبتلي الله. أوب، عايز تعمل ايه انت يعني؟ عايز تعمل ايه؟ تغسل؟ أوب، تخرج؟ أوب، تجمع؟ اجمع. وبعدين يعلمك الله، لو انا مش معاك ولا اي نتيجة، ان ينصرتم الله فلا غالب لك، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ مفيش نص الا من عنده هو. انما يتنزل النصر من عند الله عندما تبذل الامة اخر ما في طوقها ثم تكل الامر بعد ذلك الى الله. بس يا رب، هو ده كل اللي عندي وانا منتظر اللي عندك، حين يكون هذا الاستسلام. اما ان نبذل ونحن نظن اننا حماة الاسلام، ان نبذل ونحن نعتقد انه لولانا لضاع الاسلام، يكلك الله الى نفسك. طب روح وريني هتعمل ايه. فلذلك يتاخر النص لنصل الى هذا المعنى، يقول ربي واحق القول قول ربي، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، حتى اذا استيأس. انها ايات تصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل قبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق فيها وعد الله وتمضي فيها سنة الله التي لا تتخلف ولا تحيد. إنها إخوتا صدقا والله لقد وقفت مع هذه الآية أتخيل حتى إذا استيأس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. صورة رهيبة ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل وهم يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحود. تمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا القليل، تمر الأعوام والباطل في قوته وكثرة أهله والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة. إنها ساعات حرجة والباطل ينتفش ويطغى ويغدر، الرسل ينتظرون الوعد، ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض، فتهجس تهجس في خواطرهم الهواجس، تراهم كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، تراهم كذبوا، ترى نفوسهم كذبتهم، كذبتهم في رجاء الناس، كذبتهم في الركون إلى الله، كذبتهم في انتظار الفرج، كذبتهم في العمل، كذبتهم في البذل، كذبتهم في التضحية، ظنوا أنهم قد كذبوا. ما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيق البشر. وما ضممت هذه الآية إلى الآية الأخرى، آية أم حسبتم، إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ، حتى يقول الرسول متى نصر الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. تصور هذا الهول في هذه الهواجس تصور هذا الكرب المزلزل الذي يرد نفس الرسول هذه الردة، تصور حالته النفسية في مثل هذه اللحظات وما يحس به من ألم لا يطاق في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل، ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة. في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا، جاءكم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم انزل بأسك على القوم المجرمين يا رب. تلك سنة الله في الدعوات، لا بد من الشدائد، لا بد من الخروج حتى لا تبقى بقية من دهر ولا بقية من طاقة. ثم يجيء النصر بعد اليأس، كل اليأس من أسبابه الظاهرة، من أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس، حين ذلك يجيء النصر فينسب لمن؟ خلاص مفيش. يجيء النصر من عند الله فينجو الذين يستحقون النجاة، ينجون من الهلاك الذي يأخذ المكذبين، ينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون، ويحل بأس الله للمجرمين مدمرا ماحقا لا يكفون له ولا يصده عنهم ولي ولا نصير. إخوتاه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا. فلو كان النصر رخيصا لقام في كل يوم دعي يدعي دعوة لا تكلفه شيئا أو تكلفه القليل. دعوات الحق لا ينبغي أن تكون ولا يمكن أن تكون لهوا ولا عبا عبثا، إنما هي قواعد الحياة البشرية، مناهج ينبغي صيانتها وحراستها من الأدعياء، الأدعياء الذين لا يحتملون تكاليف الدعوة. إخوتاه، انتبهوا معي، إن هذا الكرب الذي نراه يمينا وشمالا إنما هو تمحيص، كما قلت في خطبة الجمعة، إنك أحيانا تحمل طفلك الصغير ابن الأيام، تحمله مختارا راغبا راضيا، بل وتدفع من أجل ذلك مالا، تدفع فلذة كبدك ولدك ومالك لطبيب يغرز في جلد الطفل الصغير، في جلده الرقيق، في لحمه اللين يغرز إبرة غليظة، حين يغرزها في جلد طفلك كأنه يغرزها في صميم قلبك، ومع ذلك أنت راض مسرور تبتغي تنشف. فكذلك فعل الله بالدعوات يسلط عليها الأعداء ليمحصها، نعم إنها عملية صدمات كهربية لإفاقة هذا الجسد الضخم من الأمة، نعم إنها حقن منشطة بضربات القلب لكي يقوم المارد المسلم مرة أخرى. هذا الهول الذي ينزل بالأمة، لأن الدعوة إلى الله ليست تجارة رخيصة ولا تجارة قصيرة الأجل، فإما أن تكون الجنة وإما لا، إنها الدعوة إلى الله. والذي ينهض بالدعوة إلى الله لا بد أن ينتبه ويوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة، لا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل، إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت الأرض، فحين ذاك ينتظر النصر من الله عز وجل. إخوتاه، إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم، ضارب في شعاب الزمن، ماض في الطريق الواسع، ماض مستقيم الخطى، ثابت الأقدام، يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل، يقاومه التابعون من الضالين والمتبوعون، ويصيب الأذى من يصيب من الدعاء، وتسيل الدماء وتستمزق الأجلاء، والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا ينقص ولا يحيد،
والعاقبة هي العاقبة مهما طال الزمن ومهما طال الطريق، إن نصر الله دائما في نهاية الطريق، ولكن من يصبر إلى النهاية. هكذا تكون الثالثة ابتلاء البذل والتضحية. رابعا ابتلاء التغيير الكامل، وانتبه لهذه فإنها مهمة في واقعنا اليوم، لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة. قرأت مرة في إحدى الجرائد أن صحفيا يحكي يقول: كنت أقف عند الميكانيكي أصلح سيارتي، فمرت امرأة منخبة تلبس السواد وتمشي كالخيمة، هكذا يقول أهل الخيبة. يقول: فقلت للميكانيكي، شوف المجنونة دي عاملة ايه نفسها، فقال لي: يلا ادي احنا دلوقتي سايبينهم يعملوا اللي هم عايزينه، يا ريتهم لما يمسكوا يسيبونا نعمل اللي احنا عايزينه. نعم، الأمة لم تتهيأ بعد لتتلقى شرع الله، ليس على استعداد ابدا ان يضحي بكذب او راقصة او ممثلة، لا يمكن. فأيبت ليلة من غير ما يشوف اصح ازاي؟ ده كلام برضو مش ممكن يستغنى عن المسلسلات يا اخي، كيف مش ممكن؟ والتدخين والخمرة بحرية شخصية يا اخي، لازم تسيب كل واحد على مزاج. على من اذا يصدق شرع الله؟ في من اذا حين يتاخر اليوم لتتهيأ الأمة، لتتهيأ البيئة، ليعرف هذا الميكانيكي وأمثاله أن شرع الله طهارة، نظافة روحانية، سعادة ربانية، عبادة، أنه عبد وليس حرما، أن الذي يحكمه من؟ الله. فيقول له في ليلك: قم لي فاسجد وتبتل، لا تشرب الخمر ولا ترقص. ليس لأننا نقول ذلك، ولكن الملك أمر بذلك. انتبه، الأمة اليوم لا تصلح لاستقبال الحق. لو انتصرت الآن الأمة تلقى معارضة من البيئة، لا يستقر معها قرار، فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله. من أجل هذا كله ومن أجل غيره مما يعلمه الله، قد يتأخر النص، ومع تأخر النص تتضاعف الآلام وتتضاعف التضحيات، ولكن دفاع الله عن الذين آمنوا قائم، وتحقيق النصر لهم في النهاية وارد، وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يأذن الله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه وتهيئ الجو لاستقباله واستبقائه. خامسا، قد يتأخر النصر. بماذا؟ لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله، وهي تعاني وتتألم وتبذل لا تجد لها سندا إلا الله. نعم، قد يتأخر لتصدق الأمة في اللجوء إلى الله. كلمة رددتها وعيب علي ترديدها، ولكن أكررها: إن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المؤمنة في أعلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. قد يتأخر النص لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله، صلتها بالله وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها سندا إلا الله، ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء. وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامة الأمة على المنهج. نعم، إنها الضمانة الأولى لكي تستقيم الأمة على المنهج بعد أن يأذن الله بالنصر. فبعد النصر، إذا كانت قبل النصر في أعلى نقطة في إخلاص، بعد النصر لا تطلع ولا تنحرف، وإنما كما قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. انتبه، إن هذا التأخير لكي نصرف في اللجوء إلى الله، لكي نخلص، لكي لا نجد لنا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. قد يمطر النصر وقد يتأخر، لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بحث في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ودعوته، فقد تكون الأمة تحمل وتدعو لمغنم، أو تقاتل حمية، أو شجاعة، والله يريدك له وحده. اللهم اصطفنا لك يا رب. نعم، كثيرا ما أقول أنه لعل سبب تأخير الناس هو حالنا نحن، بسبب أن بعضنا يريد التمكين للدين ويدعو يا رب التمكين يا رب. ليه؟ لكي يتخلص من الاستضعاف، من المطاردة، من البغض، من الأذى، من السجن، لكي يتخلص من الكف، من القهر، لكي ينتقم من فلان أو فلان أو فلان، لكي يفعل ويفعل. لا لله، والله يريدك أن تكون له. تريد التمكين ليه؟ لتحقيق العبودية في الأرض. أرددها، إن التمكين لطائفة الدعاة ليس بغاية مقصودة، ولكنه وسيلة لتحقيق العبودية لله في الأرض. والمؤمن والعبد والداعية الرباني لا يتعلق قلبه بالتمكين، إنما يتعلق قلبه بتحقيق العبودية، فهو عبد لله في كل أحوال، سواء كان مغيبا في غياهب السجون أو ممكنا على رؤوس البشر. نعم، ليس التمكين غاية، إننا نريد لكي نقوم بالعبودية، لكي ننشر الدعوة، لكي نعبد الله على بصيرة وبطمأنينة، لكي نعبد الناس لرب الناس، لكي نخرج الناس بحول الله وقوته وبعونه ومعونته من الضلال إلى الهدى، لكي نعمل براحة قلب وبدون نفس فقط، لا لنتخلص من الرد والاستضعاف الذي نحن فيه. إننا نريده لتحقيق العبودية، وتحقيق العبودية الآن ممكن ولا ممكن؟ ممكن، الحمد لله. وسائل تحقيق العبودية كثيرة، فحقق عبوديتك وانتظر نصر الله. سابعا، قد يتأخر النصر، قد يبطئ النصر، قد يتأخر النصر، قد يتعثر التمكين، لأن في الشر الذي تكافحه الفئة المؤمنة بقية من خير. ممكن؟ ممكن، لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير، يريد الله أن يجرد الشر منها ليتمحص ويتمحض شرا خالصا ويذهب وحده هالكا لا تلتبس به ذرة من خير تذهب في الغمار. قال الله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. انتبه، أنه كان في قريش أيام الحديبية في مكة فئة مؤمنة غير معلومة، تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. كذلك في الشر الموجود قد تكون بقية من خير، قد تكون بقية باقية. يعني وجدت العام أن الوزارة نفسها تدخل الأيتام في مصاريف المدارس. زي زي جديد، زي جديد، طيب لا فيه خير، ما زال فيه نقطة خير. وكذلك على الوجه الآخر وهي ثامنا، أنه قد يكون في الفئة المؤمنة نوع باطل ولو قليل. اسمع قول ربك: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا لعلكم تفلحون. نعم، بل الآية فيها: يجمع الله الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. اسمع قبلها أو في آية أخرى في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. انظر ما كان الله ليجر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يصير الناس في الصافين فقط، في الصاف إيمان لا نفاق فيه، وفي الصاف نفاق لا إيمان. في غزوة أحد يخاطب الله عز وجل الفئة المؤمنة لما قالوا ونحن جنود الله ومع رسول الله يركب المشركون أكتافنا، أما هذا فأنزل الله قل هو من عند أنفسهم، رغم أن في هذه الغزوة رجع ثلث الجيش من المنافقين مع عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن قد يبطئ النص، قد يتأخر النص، لأن في السر الذي تكافحه الأمة بقية من خير. يريد الله أن يجرد الشر من هذه البقية فيذهب الشر وحده هاركا، لا تلتبس به ذرة من خير تذهب في الغمار، لا يبقى شر غاز. وكذلك على الوجه الآخر ثامنا أنه قد يكون في الحق وأهل الحق، قد يكون في أهل الحق، قد تكون في الفئة المؤمنة بقية من شر، يريد الله أن يخلص الأمة منها، أن يجردهم فيصبحوا حقا خالصا. أخيرا قد يتأخر النص تاسعا، لأن الباطل الذي تحاربه الأمة لم ينكشف زيفه للناس تماما، فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد الباطل أنصارا من المخدوعين فيه، لم يقترنوا بفساده وضرورة زواله، فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة. يشاء الله أن يبقى الباطل حتى ينكشف عاريا للناس ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية. نعم قد يقول الناس ليه ما هم اليهود حلوين برضو حبايبنا يا جماعة، ازاي بقى نروح فين؟ لا بيدونا وبيصنعونا وبيعملونا وبيسوونا، لابد يبقيه الله حتى يتمحض شرا خالصا ويظهر شره للناس. الأمة كلها تسمع دلوقتي، شوف يا مسلم عايزين يهدوا المسجد الأقصى، اهو المسجد، شوف يا مسلم دخلوا عليهم وهم بيصلوا الجمعة قتلوهم، ليظهر الشر تماما، ما يبقاش في حد يبكي عليه بعد كده. لما يأخذهم الله، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، نعم حين ذاك يذهب الشر غير مأسوف عليه. إخوتاه يقول الله سبحانه وتعالى وجل جلاله مخاطبا المؤمنين والموحدين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. انظر يقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الآخرة لا يجادل أحد من الناس أن الآخرة فيها الجنة للمؤمنين الموحدين، اللهم اجعلنا منهم واجعل مآلنا الجنة يا رب. أما في حياة الدنيا يشاهد الناس، وقد علمنا من سير الرسل والأنبياء وأصحاب الدعوات أن من الرسل من يقتل، ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا مطرودا، وأن المؤمنين فيهم من يسام سوء العذاب، فيهم من يلقى في الأخدود، في من يستشهد، في من يعيش في كرب وشدة واضطهاد، فأين وعد الله بالنصر؟ إن لننصر رسلنا في حياة الدنيا، فين بقى النصر؟ أين النصر في حياة الدنيا؟ يدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل ويفعل بها الأفاعيل، ولكن الناس يقيسون الأمور بالظواهر ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان وحيز محدود من المكان، وهي مقاييس بشرية صغيرة، أما المقياس الشامل فيحرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان، لا يضع الحدود بين عصر وعصر وبين مكان ومكان. لو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا المجال لرأينا أن الاعتقاد والإيمان ينتصر من غير شك، وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابها. ليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجود الاعتقاد. انظر، ولم أصحاب الأخذوها لما قال للملك، وتأمل معي مرات تهديد الملك، احملوه في قمكم حتى إذا كنتم في عرض البحر راودوه على دينه فإن عاد وإلا هلك وإلا فألقوه، فدعا فأهلكه الله وعاد يمشي إلى الله أكبر. تأمل، عاد يمشي إلى الملك، إنه لم يهرب ولم يفر ولم يختبئ، وإنما هو صاحب دعوة يريد تبليغها. اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب. أود من فوق رأس الجبل ليقول للملك فأنا داء، ثم في النهاية يقول الملك لست بقاتلي حتى تصنع ما أمرك به. هنا تقول انت بكل بالفم المليان يا ولد، صار الغلام يأمر والملك الذي يدعي الربوبية يسمع ويطيع ويذعن وينفذ. الملك يقول له انا ربكم، الغلام يقول له شوف مش هتقدر تقتلني غير لما تنفذ اللي اقول لك عليه. سبحان الله العظيم، هذا غاية النص. نص ولا لا؟ وانظر الى ذل الملك وهو يسمع وينفذ، ياخذ سهما من جرابه يضعه في كبد قوسه ثم يقول بسم الله رب الغلام. اليس هذا قهر للملك ان يقول رب الغلام؟ قهر ولا لا؟ فيموت الغلام. هل معنى هذا ان الغلام خذل؟ خذل ولا انتصر؟ انتصرت الدعوة بأن قال الناس آمنا بالله رب الغلام. إذن ليست قضية النصر أن تراه بعينك، ولكن أن تنصر لا إله إلا الله. إخوتاه، دعونا نكون واقعيين، أليس هذا الانتصار للدعوة وزيادة حجم الملتزمين كل يوم نوع نصر؟ أليس هذا نوع نصر في وسط تلك الضغوط الشديدة والكبت والقهر الواضح وما زالت الناس تلتزم؟ أليس هذا نوع نص يطمئن قلوب المؤمنين أن الله ينصر دينه؟ إنني أرى من وجهة نظر شخصية أسأل الله عز وجل ألا يخذلني، فهي إن شاء الله صحيحة، أن جهدنا المبذول في الدعوة لا يساوي إطلاقا وليس بينه وبين حجم الاستجابة نسبة. حجم استجابة الناس وإقبالهم على دين الله ليس على قدر دعوتنا، على قدر دعوتنا، فدعوتنا ضئيلة قصيرة بسيطة، ودخول الناس في دين الله أفواجا واضح. اللهم انصر دينك يا رب. فلذلك ينبغي أن نفهم قضية النصر والهزيمة. إيه معنى النصر وإيه معنى الهزيمة؟ إن الله عز وجل يعمل لدينه. قلت في درس أمس أن الله يحفظ دينه، في درس السبت أن الله عز وجل يحفظ دينه قبل أن يبعث رسوله. أعد الأمة لحفظ الدين، صح ولا لا؟ أعد الأمة، فقلت في حفظ الدين حفظ أعد ذاكرة الجاهلية، فجهز الأعرابي العربي الجاهلي في ذاكرة تحفظ، عندها ملكة الحفظ. فالجاهلي كان يسمع القصيدة من 500 بيت يسمعها من راح، فلما جاء بالقرآن صار يسمع القرآن فيحفظ. فهكذا يحمل والديه قبل أن يبعثه من ذاكرة الجاهلي إلى الحاسب، إلى الحاسب الآلي. النهاردة الكفار يصنعون لك كمبيوتر ويجيب ديسك قد كده يحط عليه 100,000 حديث، 100,000 حديث على. هكذا من الذي استعمل الكفار لخدمة دينه؟ إنه الله، إنه الله. لذلك ينبغي أن نفهم النص على هذا الوجه. أما أن نقصر النص على صور معينة معهودة قريبة الرؤية للأعين، لا. انظر إلى الصور المختلفة. إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها، أكان موقف نصر أم موقف هزيمة؟ ما من شك أنه موقف نصر. إنني قلت لكم مرة أن موقف المؤمنين في حصار الشعب، شعب أبي طالب، وثباتهم على الإيمان حتى مرت سنتان أو ثلاثة نص لا يقل في حجمه عن نص لبس. نعم، لأنهم أثبتوا في هذا الثبات أنهم على الحق. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه الأمور، أن النص في نصر الله عز وجل لدينه وقهر من خالف دينه أيا كان هذا النص. لا أطيل عليكم في ليلتنا هذه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، ولكن لكي تنصر دين الله هذا هو محل العمل. ماذا نصنع؟ أولا كما ذكرنا لا بد من تجييش الأمة للدعوة إلى الله، تبصير الأمة بدين الله، تعليم الأمة مزية تحكيم شرع الله. إن قضية تحكيم الشريعة ليست قضية فرد دون فرد، ولا جماعة دون جماعة، ولا فئة دون فئة. إن قضية التمكين لدين الله في الأرض هي قضية كل مسلم من حيث كونه مسلما. يبدأ ليعرف الناس، إن الناس وللأسف الشديد سويت لهم صورة الإسلام في قمة التسويق في كل صوره. سوي الإسلام، سوي الإسلام بالكلام عن الختان، كأن الإسلام يذبح البنات، وكل يوم الثاني بنتين اختتنوا ماتوا واتدفنوا من غير ترخيص دفن. سبحان الله، من امتى يعني اللي بيختتنوا يموتوا؟ قول لي اللي بيكتبوا في الجرايد دول مين منهم تحتي واحدة غير مختتنة؟ قول لهم نعم، إن الختان ليس عادة كما يقولون، وإنما هو دين أمرنا به رسولنا. قال إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، إذا التقى الختانان وجب الغسل، إشارة إلى هذا، وهو واجب على الرجال مكرمة للنساء. وإنما هي القضية قضية الإسلام شكله إيه وليه؟ لا، إننا نريد أن نبرز الوجه الباسم للإسلام، أنه يزرع في القلوب الأمن والأمان، السعادة والهناء، يزرع في القلوب الراحة والطمأنينة. قال ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وعلى الوجه المقابل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في جنب عبادة الله، والضنك في أجر ذكر الله. هذا هو الوجه الأول، أن يعمل كل منا في موقعه. انظر إلى النملة فكنها، أو إلى الأدهد لما ذهب فقال رأيتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزينه الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر. دعا سليمان، دعا الهدهد من خلال مفهومه لتوحيد الألوهية. الهدهد شغلته ايه؟ لو من أرض وين؟ بيطلع المستخبي في الأرض، فقال ربنا اللي يخرج الخبر، هو ده اللي بفهمه. فأنت كميكانيكي ظبط دعوتك على المفتاح والصامولة، وأنت كمدرس ظبط دعوتك على التباشيرة والسبورة، وأنت كموظف ظبط دعوتك على الألم والتصريح، وأنت 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 كطبيب. هكذا ينبغي أن يكون لكل منا دور، فليبحث في نفسه عن دور. هذه الأولى. اثنين، أن يتمثل فينا الإسلام واقعا عمليا. تحقيق التسع أمور اللي احنا قلناها سبب تأخير الناس لابد من تحصيلها لكي يتحقق الناس، هي منتهية الآن أو موجودة تحتاج أن تنفذ. فليكن الإسلام متمثلا فيه. إن الشعار الإسلام يصلح لكل زمان ومكان لا ينبغي أن يظل شعارا، بل ينبغي أن يظل واقعا في الأرض، يراك الناس فيشاهدون الإسلام. دايما أقول وإحنا في بداية فصل دراسي جديد، اللهم وفق طلبة المسلمين ونجح طلبة المسلمين واجعل نجاحهم عونا لهم على نشر الدين. أقول إياك نيجي آخر السنة يقول لك ها نجحت ولا آخر، لا، ينبغي أن ترفع للإسلام راية مجالك. النهاردة لسه أحد الأطباء ركبت معه سيارته، راح يشترى مشرط كده بيقول عليه بتاع مش عارف إيه حاجة في الجراحة، المقصود صناعة باكستانية. قلت سبحان الله، وانتوا ليه ما تصنعوش؟ قال لأننا أحد رجلين الشباب، إما شاب لاهي ساهي بتاع أغاني ورقاص يا إما بتاع دنيا وعايز يبلغ أقصاها وملوش علاقة لو ابتكروا اختراع عايز يلم فلوس وخلاص، يا إما اللي بيتدين منهم عايز يصلي ويقعد في الجامع وملوش دعوة، لا يبتكر ولا يخترع. لا يا شباب، إنني أريدكم صناع الحياة. في الصيدلة ارفع للإسلام رايح بابتكار دواء جديد، في الطب ارفع للإسلام رايح بابتكار جهاز جديد وكل هذا لخدمة المسلمين، في الهندسة ارفع للإسلام رايح، في التجارة ارفع للإسلام رايح، في الزراعة ارفع للإسلام رايح، في التدريس والتربية ارفع للإسلام رايح. هكذا ليقول هؤلاء هم المسلمون المسلمون. ينبغي أن نقول أن نكون الإسلام، أن نرى فيقال هذا هو الإسلام. أولا الدعوة وبذل الجهد فيها. اثنين أن يتمثل فينا الإسلام حيا واقعا. ثالثا الرفق بالناس، الرفق في الدعوة إلى الله. فالناس معذورون والله، اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. رابعا واجبنا تجاه إخواننا في كل بقعة على ظهر الأرض من المستضعفين ألا نحرمهم ولو المشاركة الوجدانية. من قلوبنا نقوم الليل لندعو أن يفرج الله هم المهمومين ويفك أسر المسؤولين وينصر المظلومين. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم واعلي رايتهم، سدد رميتهم واربط الإيمان على قلوبهم. اللهم واخذل عدوك وعدوهم. نعم إن واجب الأسبوع ركعتين كل ليلة، كل ليلة ركعتين في جوف الليل في ساعة التنزل الإلهي حين يقول ربك هل من سائل، فتقول نعم يا رب أنا أسألك نصر لأمة محمد. ثم أن نصوم الاثنين والخميس وللصائم دعوة مستجابة. وهذا فصل الشتاء، ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصام. صم الاثنين والخميس على الأقل، وللصائم دعوة مستجابة ادخرها لإخوانك المستضعفين. أقل واجب والدعاء سلاح المؤمن. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا.